تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ابتداء أن جمعنا في هذا المكان المبارك لنتواصى فيه بالحق ونتواصى فيه بالصبر، والإنسان لا يخرج من الخسران إلا بالاتصاف بما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا المجلس إن شاء الله من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى قد نزه نفسه أن يخلق خلقه عبثا، قال تبارك وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، وقال جل وعلا يحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك لا يؤمر ولا ينهى، بل خلق الله عز وجل الخلق كلهم لغاية عظيمة، وهي أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجلها ليس لحاجته جل وعلا إليها، بل هو الغني عن كل ما سواه. الله عز وجل يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولكن الله تبارك وتعالى يحب أن يعبد ويحب أن يذكر ويحب أن يمجد ويحب أن يثنى عليه، كما أنه جل وعلا يحب أن يرحم عباده وأن يثيب أولياءه، ولذلك خلق الخلق ليتنعموا بهذه العبادة وليبذلوا ما يحبه الله تبارك وتعالى. وقد ذكر موسى عليه السلام قومه بغنى الله عز وجل وفقرهم إليه، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله عز وجل غني عن عبادة خلقه، وجاء في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فنحن محتاجون إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الغني، والفقر الذي يلازم الإنسان هو فقر ذاتي، فقر لا ينفك عنه، وغنى الله عز وجل غنى ذاتي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. ولذلك قدر العبودية لله تبارك وتعالى بقدر استحضار الإنسان لهذا المعنى، استحضاره لفقره إلى الله عز وجل الفقر التام، وغنى الله عز وجل الغنى التام. فملاحظة منة الله تبارك وتعالى على عبده وملاحظة حاجة الإنسان وفقره إلى ربه تبارك وتعالى، هذا هو الذي يقود الإنسان إلى العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن فطرهم على معرفته وركب في عقولهم ما يعرفون به ربهم وخالقهم، ولذلك قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. قال العلماء وهو القول الصحيح أن المراد بذلك الفطرة، أن الله عز وجل فطر العباد على معرفته وعلى عبادته، ومن هنا جاء الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. كل مولود يولد على فطرة الإسلام والتوحيد، على معرفة ربه تبارك وتعالى وتعبده له جل وعلا. ولذلك قال أن ما يطرأ على الناس من انحراف هو من فعل الأبوين، من فعل التربية. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ولم يقل يؤسلمانه، لأنه مفطور على الإسلام وعلى معرفة ربه وعبادته وحده لا شريك له. فما يقع على هذه الفطرة من التنصير والتهويد والشرك والضلالة إنما بفعل التربية والبيئة. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، تولد البهيمة سليمة الأركان قال هل تحسون فيها من جدعاء، أي هل ترونها مقطوعة الأذن؟ القطع وبتر القرن وما شابه ذلك يطرأ بعد الخلقة، بعدما تولد كاملة، بعدما تولد كاملة. وهكذا الإنسان يولد عارفا بربه تبارك وتعالى مذعنا له، كما أن الله قد ركب في العقول ما تعرف به خالقها. لكن الله عز من رحمته بخلقه لم يجعل الفطرة كافية في المساءلة يوم القيامة، أي الله عز لا يحاسب الناس إذا ضلوا عن هذه الفطرة بأن أشركوا بالله أو تهودوا أو تنصروا أو فعلوا ما يغضب الله تبارك وتعالى، كما أنه لم يحاكمه على مجرد العقول، بل من رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، فجعل الله عز وجل الحجج على العبد ثلاثة حجج: حجة عقلية وحجة فطرية وحجة رسالية. ولا يكتمل ولا يعذب العبد يوم القيامة حتى تجتمع فيه الحجج كلها. من هنا لو مات الإنسان وهو مشرك بالله عز وجل ولم يكن عارفا بالإسلام وبالتوحيد، فإن الله يختبره يوم القيامة، لا يعذبه بمجرد الفطرة والعقل، لأنه لم يأتيه الرسول. وهؤلاء يسمون بأهل الفترة، أي الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام، فمتى جاءت الحجة الرسالية انقطع العذر. من هنا قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليعذبهم وليضلهم حتى يأتيهم البيان. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الحجة قائمة على الإنسان بأصل خلقته وبفطرته، لكن الله رحيم بعباده، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. ثم إن الله تبارك وتعالى خص هذه الأمة بالذات بأعظم الكتب وأفضل الرسل، وختم الشرائع كلها بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثته كانت رحمة للعالمين، لكل العالمين، حتى البهائم حتى الجمادات، فهو رحمة لكل الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل من رحمته بهذا النبي أن أنزل كتابه وتكفل جل وعلا بحفظه. أما الأمم السابقة فأنزل الله عز وجل لهم الكتب، لكنه وكل حفظها إليهم، قال كما قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا أي استحفظهم الله فضيعوه، وأخبر الله عز وجل أنهم حرفوا وبدلوا، يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا. فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن هذا الكتاب لكونه خاتم الكتب ولكون نبيه أفضل الأنبياء وعد الله بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو من أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ولذلك قال جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يتأملوا أن الله أنزل الكتاب يتلى عليهم، هذه من أعظم الرحمات. ثم إن الله عز وجل في كتابه الذي هو كلامه جل وعلا، كلامه يخاطب الله عز وجل به عباده. لو تأمل الإنسان القرآن من أوله إلى آخره الذي وصفه الله عز وجل بقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. الجبل رمز القوة، إذا وصف الشيء بالقوة يوصف بالجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل يتصدع من خشية الله عز وجل لعظم ما في القرآن. ولذلك لما نزل القرآن زلزل قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وزلزل قلوب المشركين، وهد أركانهم. لما بعث المشركون الوليد بن عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليناقشه لعله أن يرجع عن دعوته الناس إلى التوحيد وأن يترك ذم شركهم وعيب آلهتهم. ذهب الوليد بن عتبة وجلس مع النبي عليه السلام وأخذ يتكلم، فسمع أصغى إليه النبي عليه السلام ولم يقاطعه، وأخذ يقول ما عرضه قومه، وأنت جئت إلى قومك بما لم يأتي أحد إلى قومه، وأنت وأنت وأنت، وأسمع. قال: فرغت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى قوله: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضع يده الوليد، وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حسبك. ثم رجع إلى المشركين، وكانوا جالسين في مجلس في مجلسهم ينتظرون ماذا قال وماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل إليهم قال أبو جهل: والله لقد جاءكم الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء قالوا: ما عندك؟ قال: والله إني لأعرف الناس بالشعر فما هو بالشعر، وأعرف الناس بالكهانة فما هو الكهانة. ثم وصف القرآن، قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليحطم ما تحته. لما سمع القرآن علم عظمة القرآن، وذاك تزلزل، إلى أن أغراه مشركون وقالوا: لابد أن تقول ما قال، لابد أن تقول، فقال كلمته: إن هذا إلا قول بشر. فأنزل الله عز وجل فيه: سنصليه سقر، والآيات. ويقول جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه: وقد أضاع ناقته فذهب يطلبها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه وهو مشرك. يقول: فلما أدركته يصلي المغرب ويقرأ بسورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. يقول: فقال جبير: كاد قلبي أن ينفطر، أن ينخلع من عظم ما سمع من تلك الآيات التي زلزلت قلبه. وكان المشركون عندما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في فناء بيته الحوش، كان يجتمع المشركون يجتمع زوجات المشركين وأبنائهم لسماع القرآن لعظمته، حتى ذهبوا يشتكوا وطلبوا من أبو بكر ألا يقرأ في موضع بحيث يسمع كلامه من عظمة القرآن. ولذلك هذا القرآن الذي بين أيدينا من أعظم ما أنزله الله عز وجل، وجعله موعظة. كرر الله عز وجل المواعظ في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وصف الله عز وجل هذا القرآن، قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ القرآن كله في ركعة، كما صح عنه في الليالي الطويلة، يفتتح بالفاتحة وينتهي بالناس. وكان يقول: لو صفت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله. هذا القرآن موعظة، موعظة عظيمة، يذكر الله عز وجل الناس بحقه عليهم. ذكر الله عز وجل فيه أهل الجنة، ذكر الجنة وذكر صفاتها وذكر أسبابها وذكر أهلها وذكر النار وذكر صفاتها وذكر أهلها وذكر أسبابها، وذكر الله عز وجل فيه المواعظ، وذكر بقصص الأنبياء والصالحين، وذكر العواقب التي حلت بالكفار في الدنيا، وكرر الله عز وجل المواعظ في كتابه. وذكر الله عز وجل المقالات، مقالات المشركين يوم القيامة ومقالة أهل النار، مواعظ يكررها الله تبارك وتعالى يحيي بها القلوب. وتأملوا أن الله يكرر هذه المواعظ ويكرر هذه القصص وهو غني عنا، ما تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما نحن إن لم نستجب لأمر الله نحن الخاسرون. وذاك ما تضره معصيتنا، لو شاء الله لذهب بنا ولا بقوم غيرنا، لكن الله عز رحيم بنا يكرر المواعظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شيبتني هود وأخواتها. لماذا شيبت؟ لأنها في ذكر القيامة والجنة والنار والموعظة. شاب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المواعظ والزواجر والقوارع التي تقرع القلوب. لكن القلوب إذا حال وجاءت الذنوب وغطت هذا القلب لم ينتفع بهذه المواعظ، لم ينتفع. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. فتن تعرض المعصية على الإنسان فيعصي، والمعصية الأخرى ويفتتن آخر. قال: فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. قال: حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا قد صقل، اختبره الله مرة ومرتين وثلاث وأربع وصبر حتى ثبته الله عز وجل، وأصبح صبره وابتعاده عن الفتن سجية. قال: وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشتم من هواه. قلبه منكوس، كلما جاءته الموعظة مثل القلاص المنكوس تصب فيه لا يحمل شيئا، ينكب وينصب كل ما حوله. كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا كان شيء يوافق هواه اتبعه، كما قال جل وعلا: ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. فالشاهد أن الله عز وجل قد ذكر مواقف، صور الله عز وجل مواعظ كثيرة في كتابه. الإنسان إذا تأمل وقرأ القرآن حقيقة متأملا والله يتفطر قلبه. لكن القلوب كما ذكرنا قد علاها الصدع، وهي تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة. الله عجل ذكر مواقف وذكر نبيه، قال: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. جاء يوم القيامة فلا فوت، خلاص ما في نجاة، وأخذوا مكان قريب. وقالوا: آمنا به وأنى لهم التناوش مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه مواقف يذكر الله عز وجل بها عباده. قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون هل نحن محاسبون. ينكر البعض. قال: هل أنتم مطلعون؟ قال: فاطلع. قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين، عذاب للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. شجرة تنبت في أصل النار، لا يمكن تنبت في أصل النار إلا وهي أشد حرا من النار. إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم، طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم يأكلونها فتحرق أجوافهم، حتى يطلبون الشراب ليطفئوا اللهب فيسقون ماء حميما والعياذ بالله. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. بعد هذا الطعام والشراب والعياذ بالله يردون إلى جهنم، وهكذا يطوفون بينها وبين حميم آن. أوليس هذا موقف يذكره الله عز وجل لأهل النار؟ أولم يذكرنا الله عز وجل بهذا لنتعظ ولنخاف ولنتذكر ولنستعد لذلك اليوم؟ أو ما تزلزل مثل هذه الآيات قلوبنا؟ أيها الأحبة، نحن في غفلة، نحن في غفلة، والإنسان لن يتذكر إلا بعد أن يأتيه الموت، ويكون حاله كقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ، خلاص انتهى. ولذلك يقول ابن عباس: ما من أحد يموت إلا ويتمنى الرجعة، مؤمنا كان أو كافرا. قال: أما المؤمن فيتمنى أن يرجع ليزداد عملا صالحا أو إيمانا، وأما الكافر فيتمنى الرجعة ليحسن أعماله أو ليؤمن، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فنحن في السعة، نحن في الفرصة، أعطانا الله عقولا وهدانا الإسلام. أيها الأحبة، تأمل لو خلقكم الله عز وجل في بلاد نصرانية، بوذية، هندوسية، نشأتم على الشرك والكفر بالله عز وجل، فمن ذا الذي سيهديكم الإسلام؟ أوليس من منة الله عليكم وعلينا أن جعلكم مسلمين ومن أهل السنة والجماعة؟ ولد الإنسان وهداه الله لهذا الدين من غير منة وفضل، ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابة ولا شيء، امتن الله عليك أن أوجدك في هذه البلاد حتى تولد مسلما على منهج أهل السنة والجماعة. أوليس هذا محض منة الله عز وجل علينا؟ أولا يستحق هذا أو هذه المنة الشكر منا لله تبارك وتعالى، وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن نراجع أنفسنا أيها الأحبة. نحن في السعة، نحن في الراحة، نحن الآن قبل أن يأتي الموت، ولا يدري الإنسان متى يأتي الموت. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، الإنسان لا يدري، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الموت قريب، قد لا يتم الإنسان هذا المجلس، وقد لا يصل إلى غد وإلى بعد غد. طيب إلى متى نسوف ومتى سنرجع؟ وكلما طال الزمان قسى القلب. ولذلك كان أسرع الناس إيمانا واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام من الشباب، وقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالشباب. هل تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الصحابة أو أكبر أصحابه؟ ليس هناك أحد من الصحابة يكبره سنا، كل الصحابة أصغر منه. وأما صناديد الكفر والمشركون أضلهم الله، ثم أن الله أضلهم ليس لأنهم ليس لهم عقول، لا، أضلهم بعدله تبارك وتعالى، وهداكم بعدله. عمرو بن عاص يضرب به المثل في الدهاء، حتى قيل دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وعمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال له بعض أصحابه من التابعين، قالوا: يا عمرو، أنت من أنت في الدهاء والذكاء، كيف كنتم تعبدون الأصنام والحجر والشجر؟ يعني وين عقولكم؟ فقال لقد كان يعبدها من توزن عقولهم بالجبال. أبو جهل من دواهي العرب، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وليد بن عتبة، أمية، هؤلاء دهات أذكياء من أذكياء العالم. قال كان يعبدها، أي هذه الأحجار، من توزن عقولهم بالجبال. ثم قال كلمة عظيمة، قال تلك عقول كادها باريها، كادها الله عز وجل، أضلها الله عز وجل. طيب أضل الله من هم أذكى منا وأقوى منا وأكثر مالا منا وجمالا ونعمة وصحة، وهدانا الله تبارك وتعالى. فهل يأمن واحد منا أن يضيع إيمانه وأن يضيع دينه؟ الله عز وجل قص لنا أناسا كانوا على التقوى والصلاح فانسلخوا. بلعام بن باعوراء من أصحاب موسى عليه السلام، من أصح أصحابه وأقواهم إيمانا، أضله الله بأجل انتصار لقومه، فطلبوا منه الدعاء على موسى وألحوا عليه، فغلبه حب قومه فدعا على موسى، فذكر الله عز وجل في الآيات قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ كالحية، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون كمثل الكلب، ما الكلب تعطيه ما تعطيه يتعب يلهث، هكذا صاحب الدنيا يلهث لا يشبع، يلهث وراء الدنيا ولا يشبع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى وادي آخر، ولو كان له واديا لأراد ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ما يشبع إلا أن يموت. يقطع الله عز وجل باب الطمع. فنقول نحن في الدعاء في الساعة، نحن نحتاج أن نثبت إيماننا وأن ننظر في الوسائل التي قد تبعدنا عن الله عز وجل، أن نتفكر كلما طال بنا العمر ولم نتقرب الله عز وجل كلما بعد الإنسان من ربه. مر الحسن البصري رحمه الله، هو وصاحب له على مقبرة، دفنوا ميتا، فقال أترى هذا لو رجع إلى الدنيا فماذا يفعل هذا الميت الآن لو رجع الدنيا؟ قال والله لرجع لا صلى ولا فعل ولا أحسن ولا تصدق. فقال له فإن لم يكن هو فأنت، أي إن لم يكن هو لأنه قد مات، فأنت الآن في الساعة افعل ما تقول أنه لو رجع سيفعله. من لطائف القصص التي تدل على حكمة بعض الناس، مر قوم على يطلبون قرية من القرى، فمروا برجل فقالوا له أين العامر؟ العامر أين القرية العامرة؟ فقال ها هنا. فذهب هؤلاء إلى القرية فإذا هي مقبرة، فرجعوا فقال رحمك الله سألناك أين العامر فقلت ها هنا، ليس هناك إلا مقبرة. فماذا قال؟ قال إني أرى أهل هذه، أي القرية العامرة اللي فيها الناس، إني أرى أهل هذه يذهبون إلى هذه المقبرة ولا أرى أهل هذه يذهبون إلى هذه. أي من العامرة التي يذهب إليها من التي يخرج منها؟ هذه العامر. هو أراد أن يعظهم أن هذه العامر، أي قبرك هذا هو الذي ينبغي أن تشتغل له وأن تعد العدة له. ولذلك الإنسان الحقيقة لو قرأ سير السلف، وهو من أعظم الأشياء التي تعين الإنسان على إصلاح قلبه، من أعظم الأمور القرآن، وأن يتدبر القرآن وأن يتأمل السنة وأن ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتأمل في القصص التي في القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيل الذي بين يديه. وقال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله ما قص القصص لأجل التسلية، وإنما لأجل العبرة والعظة، لأجل العبرة والعظة. فيقص الله على القصص، قصص الأنبياء والأولياء والصالحين. لو تأمل الإنسان في سير الصحابة رضي الله عنهم وتأمل في مقالاتهم التي قالوها عند الموت. انظر مثلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق. عمر الفاروق الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان نبي بعدي لكان عمر، ووصفه بأنه ملهم، قال إنه كان في من قبلكم محدثون، وإن عمر منهم، أو كما قال صلوات ربي سلام عليه، محدثون يعني يلقى عليهم الحق في قلوبهم، وأن الله أجرى الحق على قلبي ولسان عمر. هذا عمر، عمر الفاروق جعل الله فاصلا بين، يفرق بين الحق والباطل. ماذا يقول عندما طعن رضي الله عنه؟ يقول وددت أني كنت ترابا. ويقول لعبد الله بن عمر وهو في سياق الموت ضع خدي على الأرض، ضع خدي على، وضع خده على الأرض يفتقر لربه تبارك وتعالى. وتقول عائشة عندما جاء ابن عباس رضي يذكرها أنت كانت كنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنت وأخذ يعددها، تقول دعني منك يا ابن عباس فوالله وددت أني كنت نسيا منسيا. طيب هذا عمر وهذه عائشة وهذا فلان، أقول هذه مقالات هؤلاء وتلك هي سيرهم، فماذا نقول نحن؟ نسأل الله السلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول
الله. ولذلك هنا ذكر بأن من فائدة إرسال هارون عليه السلام معه هو أن يكثر تسبيحهم ويكثر ذكر الله عز وجل وتكثر طاعتهم، والإنسان قوي بإخوانه بعد الله تبارك وتعالى، فهذا من الأسباب المعينة على الصبر.
أن يرجع الإنسان إلى غفلته ويرجع القسوة إلى القلب وهكذا. الذي يجعل الإنسان يواصل يغفل ثم يتذكر، يقسو قلبه ثم يلين وهكذا، الذي يجعل القلب هذا يواصل طريقه إلى الله، لأن السير إلى الله ليس بالأجساد وإنما هو بالقلوب. فما هو أو ما هي الأمور التي تجعل هذا القلب مهما غفل ومهما قسى ومهما كذا يفعل بعض الأمور التي تجعله يحافظ على سيره إلى الله تبارك؟
جزاك الله خير، سؤال مهم. جزاك الله خير الشيخ، تفضل بهذا السؤال المهم. حقيقة أن هذا السؤال يحتاج إلى درس، لكن نشير إلى أهم الأمور. الإنسان من طبعه أن يغفل، بل الإنسان سمي إنسان قيم من النسيان، والإنسان إذا خالط أهله زوجته أولاده وتجارته لا بد أنه لن يجد يعني كما قيل حضور القلب الذي يجده في مجالس الوعظ والتذكير بالله تبارك وتعالى. من هنا كان حنظلة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة، قال ما نافق؟ قال إنا نكون معك كأنما نرى الجنة رأي العين. عندما نكون معك يا رسول الله كأنما نرى الجنة رأي العين. قال فإذا عافتنا الأهل والأولاد نسينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. الإنسان بطبعه لا بد أن ينشغل بدنياه، هذا أمر طبيعي، ولا بد أن يحصل شيء من غفلة. لكن لو تأمل الإنسان ما فرضه الله على العباد في اليوم والليلة وما رغب فيه عباده وما شرعه من الشرائع في اليوم والليلة، يجد أن هذه لو تأمل الإنسان وحافظ عليه من أعظم ما يثبت الإنسان على هذا الدين وعلى الاستقامة. لو تأمل الإنسان الصلوات الخمس وأداها كما أمر الله عز وجل بحضور قلب، وهذا الخشوع هو لب الصلاة، من هنا فإن الله لما ذكر صفات المؤمنين قال أفلح المؤمنون، أول وصف ذكر به المؤمنين هو هذا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو لب الصلاة وروحها، فلو حافظ الإنسان على الصلوات الخمس وحرص على الخشوع فيها من أعظم ما يثبته ويذكره بربه تبارك وتعالى. بالمناسبة في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي الأنصاري أو بالدرداء، إنما قال هذا أوان يرفع العلم فلا يستطاع منه على شيء. فقال النبي الأنصاري يا رسول الله كيف يرفع العلم وبين أيدينا كتاب الله قرآن، والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت لأعدكم من فقهاء مدينة، هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم شيئا. أي وجود الكتب لا يغني إذا لم يوجد أهل العلم العارفون بالكتب والعاملون بها. فقال أبو الدرداء هذا الشاهد قال إني سأنبئك بأول علم يرفع من الأرض، قال الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا تجد فيه أحدا خاشعا. وهذا واقع، ولك أن تتأمل. أنا أقول مثال لك أن تتأمل في صلاة المصلين، بل أقول في صلاة حتى طلبة العلم إلا ما رحم الله، تجد تفريطا في أداء السنن، إن رفع يديه بالكاد ما تصل حتى إلى كتفه، وإذا وضع اليد وضعها على هيئة غير الهيئة الشرعية، وتجده في سماه وفي حركات يظهر منها أنه بعيد عن الخشوع. فشاهد أن لو تأمل إنسان ما فرضه الله وما شرع له من الذكر، الذكر منذ أن يستيقظ الإنسان ويلبس لباسه ويأكل ويخرج من المنزل ويركب الدابة، وأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وأذكار في شأنه كله، لو تأمل إنسان وذكر هذا الذكر بحضور قلب لأحيا قلبه، ما شرعه الله عز وجل من النوافل من الصيام، صيام النافلة، من كثرة الذكر والتسبيح والتهليل. وكثرة الذكر الحقيقة من أعظم ما يرقق القلب. وأذكر في هذا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه سأله أو سئل أن رجل قال له إني أقرأ القرآن ولا أجد يعني فيه يعني التدبر والخشوع الذي أقرأ عنه في سير السلف، الشاهد أن الشيخ الإسلام قال له أكثر من الذكر، قال فإن كثرة الذكر تجلب الإيمان والقرآن يجلب العلم، كثرة الذكر ترقق القلب. فلو اعتاد الإنسان إذا صلى الفجر وانتهى من ورد الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة كما جاء عن النبي عليه الصلاة، وقال سبحان الله وبحمده 100 مرة وجلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس. هذا هو الذي كان يصبر أهل الصبر. شيخ سام تيمر رحمه الله كما ذكر في سيرته كان يجلس حتى ترتفع الشمس وهو يذكر الله عز وجل ويكرر الفاتحة ويذكر الله ويقول هذه غدوتي إن لم آتها وأفعلها لم أقوى على شيء، ما يقوى على شيء. وذاك ينظر الإنسان في سيرته يرى العجب، يعني كيف كان يؤلف هذه الكتب؟ هذه الكتب اليوم اللي كتبها تحتاج لمؤسسات علمية، كتابة بيان تلبيس الجهمية كتاب واحد، ثم الرسائل دكتوراه، ثم الأشخاص حصلوا دكتوراه لأجل هذا الكتاب فقط، كتاب واحد من ضمن مجموعة كبيرة جدا من الكتب. لو قسمت كتبه على عمره بالعمر الطبيعي المعتاد ما يمكن، تحتاج إلى أعمار أضعاف أعماره، لكن البركة والقوة التي أوتيها بسبب كثرة الذكر. ومن هنا فإن الله عز وجل عندما ذكر الذكر في كتابه قيده بالكثرة في أكثر آيات، والذاكر الله كثيرا والذاكرات إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والذاكر الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هكذا يقيدوا بالكثرة، قال لأثر هذا في القلب. وهكذا يعني أقصد هذه الأشياء تعين فضلا عن قراءة القرآن وتدبر القرآن. والإنسان لابد أن يكون له في الحقيقة كما قال العلماء يعني حد أدنى من الطاعة اليومية ومن النصيب اليومي من الصلاة، من الذكر، من البر، من الصلة، من الصدقة، حد أدنى. هذا يعتبر حد لا ينزل عنه ويحافظ عليه، وهو الذي سماه النسيان وردا، قال من نام عن ورده أو نسيه فليصلي ذكره، وقال فإذا قرأ أرى ما بين الفجر والظهر كتب له كما هو قرأه في الليل. فالشاهد يعني لو حاضر الإنسان مثلا على قيام الليل، قيام الليل من أعظم ما يثبت القلب، ولو أن يقوم الإنسان قدرا قليلا. وذاك الله عز وجل ما ليس هناك طاعة أكثر طاعتين نوه الله بذكرهما في القرآن، من ثم قرآن، الصدقة النفقة، والصدقة تشمل جمع الصدقات، وقيام الليل، هاتان كرر الله ذكرهما في كتابه. ولذلك لو اعتاد الإنسان يتصدق ويكمل الصدقة ولو بالشيء يسير، لو عود نفسه كل يوم يتصدق ولو بدينار، وعود نفسه على قدر قيام الليل، ولو أن يصلي ركعتين قبيل الفجر، لو قام قبل الفجر بعشر دقائق في تلك الساعة المباركة ودعا الله عز وجل وصلى ركعتين وأوتر إلى أن أذن الفجر، هذا من أهم الأشياء التي تلين قلبه وتعينه على مصائب الدنيا. الدنيا مشغلة، الإنسان لو دخل الدنيا، التجارة مشغلة، العمل مشغلة، الفتن كثيرة جدا تعرض على الإنسان، فالإنسان بحاجة أن يتسلح بأسلحة ليصد هذه الفتن. إذا لم يكن له ورد من الطاعة، ورد من التقرب الله عز وجل، ورد من الذكر، ورد من القيام، ورد من الصدقة، من البر، من الإحسان، حرص على الصلاة خاصة صلاة الفريضة، حرص على الخشوع فيها، النظر في الأسباب التي يخشع الإنسان فيها بدل أن يدخل الصلاة وهو غافل لا يدري، لا يحرص على الخشوع والتدبر، هذا من أعظم ما يقوي قلبه، من أعظم ما يقوي قلبه. ومن الأمور المعينة في الحقيقة التأمل في سير السلف. ولذلك لو إنسان اعتاد مثلا كل يوم قبل أن ينام مثلا، أو أن يقرأ في سيرة عالم العلماء، أخذ كتاب صفوة الصفة ولا سير عالم النبلاء، أو قرأ في كتاب الزهد للإمام أحمد أو لأبي داود أو لأبي حاتم أو للبيهقي أو لغيرهم من العلماء التي يذكرون فيها أحوال العلماء وقصصهم التي جاءت في الزهد وفي الصبر وغير ذلك، هذا يؤثر تأثيرا عظيما جدا على القلب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رأى ما حوله ورأى الناس غافل، هذا في التجارة وهذا في الدنيا وهذا في أهل الله، ولذلك الإنسان يتأثر وينساق من غير أن يشعر. لكن إذا قرأ في سير السلف وقرأ في أحوالهم وقرأ في صيامهم وصلاتهم وعباداتهم، شوقه ذلك إلى هذا الجيل، إلى هذا الوضع. وأذكر في هذا مثلا البخاري رحمه الله، يقول محمد بن أبي حاتم وهو أحد الكتاب البخاري، يقول: أملى علي البخاري حديثا كثيرا، يقول: فخشي ملاني، يعني خشي أني مليت حديث حدثنا وأنا أكتب، يقول: فقال لي: إن أهل اللهو في لهوهم، وأهل التجارات في تجاراتهم، وأهل الدنيا في دنياهم، وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنت قال الله، قال الرسول، قال أبو بكر، قال عمر، تسلى بهذا. وذاك سير السلف في الحقيقة مؤثرة. ومن هنا قال أبو حنيفة رحمه الله: لمدارسة سير السلف أحب إلينا من نوافل العبادات، قال: لأنها أخلاق القوم وآدابهم. هذه تؤثر في القلب. الإنسان لو اعتاد أن يقرأ في السير، لو قرأ إنسان كتاب الزهد، والله لو قرأ كتاب الزهد الإمام أحمد رحمه الله عليه، قرأ وختمه لزاهد في الدنيا كلها. ثم أن القراءة في هذا تزهد الإنسان حتى يتقطع فيه الطمع والعجب. قد يكون الإنسان عنده شيء من الطاعة والعبادة ومثلا والقوة في العلم وكذا، وربما يرى غيره مقصرين فيعجب بنفسه، قد يحمله ذلك على العجب، ويأتيه الشيطان يقول: أنت أفضل من غيرك، أنت كذا وأنت كذا. لكن إذا قرأ في سير السلف احتقر نفسه، رأى نفسه لا شيء. يعني هذه بعض الأشياء التي تعين.
بارك الله خير شيخ.
بارك الله فيك يا شيخ ياسر. عندي سؤال من جنس سؤال الشيخ طارق، سؤال يحتاج إلى محاضرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ودي تعليقات على هذا الحديث، الفتن في آخر الزمان، وكيف المسلم يطبق عمليا العبادة في زمن الفتن، سواء كانت الفتن هذه فتن شهوات أو شبهات أو فتن الدماء، يريد أن يهرب من هذه الفتن إلى العبادة ليطبق هذا الحديث. تفضل.
جزاك الله خير. طبعا حديث ذكرت جزاه الله خير، حديث عظيم. العبادة في الهرج كهجرة إليه، كهجرة إليه، يعني هجرة إلى النبي عز وجل. الحقيقة أن العابد لله عز وجل وقت الفتن وكما ذكر جزاه الله خير الفتن إما تكون فتن شبهات يعني من البدع والضلالات التي ترد على هذا الدين أو شهوات معاصي وذنوب كالزنا وغير ذلك، وقد تكون فتن الدماء واقتتال وتفرق المجتمع وما شابه ذلك. قال عبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني تأملوا رجلا هو في خضم هذا الفتن ومع ذلك متفرغ لعبادة ربه تبارك وتعالى لم يلتفت. أي قلب يحمله هذا الرجل؟ أي قلب؟ هذا كأنما هاجر من هذه الفتنة ومن هذه الجاهلية إلى ربه تبارك وتعالى. لماذا شبهه بالهجرة؟ الهجرة هي الهجرة من بلاد الشرك والكفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الهجرة من مواطن الشرك والكفر والضلالة إلى النبي عليه السلام وإلى سنته وإلى أصحابه وإلى دار الإيمان. فهذا الرجل في خضم الفتن كأنه في جاهلية، وهو قد هجر هذا المجتمع بقلبه وإن كان بدنه حاضرا، هجرها بالعبادة فصار أنسه بهذه العبادة. وهذا يؤكد على أهمية العبادة زمن الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. قال العلماء هذا يدل على أهمية الصلاة وأنها من أعظم ما يثبت الإنسان وقت الفتن، ومن أعظم ما يعتصم به من العبادة والطاعات الصلاة. قال أرحنا بها يا ربنا. ولذلك الإنسان كلما أكثر من التعبد وقت الفتن كلما صرف الله عز وجل عنه ذلك. والله عز وجل قد تأتي الفتن ويصرفها الله عن العبد، يصرفها أما بأن لا تنال أو أن يجعل قلبه مصروفا عنها. مصروف يعني بعض الناس تخوض الناس في القيل والقال. أنا أضرب لكم مثال، قد يكون خلاف حتى بين طلبة العلم، وقيل وقال وفلان قال كلام يعني ما ليس منه فائدة، وتجد شخصا مشتغلا بالعلم غير ملتفت ولا يدري ما الذي قال فلان وما الذي قال فلان، ما التفت بهذا، والناس خائضون إما مع فلان أو مع فلان، وهذا مشغول في طلب العلم في الدعوة الله تبارك وتعالى في تدبر القرآن في الصلاة في الصيام في القيام في العبادة في الزهد. هذا يدل على أن هذا الرجل صرفه الله عز وجل حتى أصبح ليس عنده همة فيما يهتم به الناس. هذه حماية وصيانة من الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل عندما في قصة يوسف عليه السلام، وهي حقيقة قصة يوسف فيها مواقف عظيمة جدا في الدعوة، قال جل وعلا عندما صرف الله عز وجل وجاءته هذه امرأة ذات منصب وجمال قالت هيت لك، قال جل وعلا عندما صرف قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال العلماء طبعا قراءة المخلصين والمخلصين، المخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاه حتى صرف عنه هذه الفتنة العظيمة، والمخلصين أي إنما أخلص واصطفي حتى صبره الله عز عن هذه الفتنة لأنه كان مخلصا لله عز وجل، فكان جزاء إخلاصه أن أخلصه الله واصطفاه. ثم إنه قلب النقمة إلى نعمة، هي لم تكتب المرأة بأن راودته بل راودته النساء راودنه، كل امرأة تراوده وتريده تريد منه أن يطاوع المرأة الأولى حتى يأتي إليهن. وذلك قال جلال إلا تصرف عني كيدهن. فالله قال فصرف عنه كيدهن إنه هو السجن. صرف الله الكيد. طيب صرفه بماذا؟ بالسجن. طيب كيف يكون صرف الله بالسجن والسجن إيذاء؟ طيب السجن كان من أسباب رفعته حتى جاءه أبواه وإخوته فخروا له سجنا، فبوأه الله عز وجل على عرش مصر من الموضع الذي لا يظن أنه يكون له شأن فيه. الشاهد من هذا يعني أن العبادة في الهرج كالهجرة، لأن الإنسان هجر الفتن وهجر أهلها وهجر هذا الواقع الأليم وتفرغ لعبادة ربه تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ الزعل ما قدم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.